بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعنوان درسنا تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وقبل أن نبدأ بالموضوع، أحب أن أذكر سبب اختيار الموضوع. وسبب اختيار الموضوع راجع إلى عدة أمور. الأمر الأول أن ما حدث قبل دعوة الشيخ عليه رحمة الله من بعض الانحرافات في العقيدة وبعض الانحرافات في الشريعة قد يتكرر وقد يتجدد، ولذا فإن الانحرافات العقدية قد توجد في زمن ثم تتكرر في زمن آخر وهكذا. السبب الثاني لاختيار الموضوع هو أن هذه الدعوة، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، كانت دعوة تجديدية، وقد سلك الشيخ رحمه الله في ذلك طرقا أدت إلى نجاح الدعوة. وكل طالب علم وكل منتحل لمسيرة أهل العلم وكل سائر على سننهم يجب أن يحمل راية الدعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل وحده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذه الدعوة ليست بعيدة عنا، بل هي قريبة، وما زال الناس يتبيئون ظلالها وما زال الناس يستفيدون منها. لذا فإن هناك عوامل قوة في هذه الحركة التجديدية الإصلاحية سوف نقف عليها، وهذه العناصر، عناصر القوة، جعلتها دعوة وبرنامجا ما زال موجودا وما زال قائما وما زال يؤدي دوره الكبير، ليس في الجزيرة العربية فحسب، بل في العالم الإسلامي. نقطة أخيرة في سبب اختيار الموضوع، وهو أن هذه الدعوة الإصلاحية عندما نقارنها بما جاء بعدها من الدعوات الإصلاحية والحركات الإسلامية التي كان لها ولا شك دور في بعث الأمة وفي نشر العلم أحيانا وفي نشر بعض مظاهر التدين، إلا أنها لم تكن بقوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، تلك الدعوة الإصلاحية. قبل أن ندخل في موضوع دعوة الشيخ رحمه الله، أحب أن نعرف حالة نجد وحالة الجزيرة العربية قبل هذه الدعوة. أما الحالة الدينية، الحالة الشرعية، فإنها عادت جاهلية كما كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالناس يشدون الرحال للقبور وينذرون عندها النذور ويطوفون حولها ويتوسلون بأصحابها، بل ربما دعوهم من دون الله عز وجل، كما كان يحدث مثلا عند قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي قتل في حروب الردة ودفن في منطقة قريبة من الرياض الآن، ودخلت ضمن الرياض، اسمها الجبيلة، اسمها الجبيلة. كان قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عليه قبة ضخمة كبيرة جدا، وكان الناس يأتون ويقربون القرابين ويذبحون الذبائح، وكان يأتون ويطوفون حول القبر، وكان الناس يدعونه من دون الله وبعضهم يتوسل به إلى الله. المهم أن هذا القبر كانت تصرف عنده أشياء كثيرة مما هي من خصائص الرب جل وعلا تصرف لزيد ابن الخطاب. وهناك أيضا قبور بعض الصحابة، وما كان الناس يعرفون بدقة أسماء أصحابها قريبا من مدينة الدرعية، وكان أيضا يفعل عندها مثل ما يفعل عند قبر زيد بن الخطاب. وأيضا كان هناك في تلك المنطقة، في منطقة نجد، بعض الأشجار وبعض النخل يتقرب بها من دون الله إليها من دون الله عز وجل. فكان هناك في مدينة بلدة منفوحة، وهي بلدة جنوب الرياض ودخلت الآن ضمن الرياض، كان عندهم نخلة كبيرة، وكان النساء يعتقدن أن التمسح بهذه النخلة، فحل نخل، كان النساء يعتقدن أنه عندما يتمسحن به ويلتصقن به ويقولن يا فحل الفحول، تأتي المرأة العانس وتتمسح به وتناجيه من دون الله وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل أن يحول الحول، قبل أن يحول الحول، كما يحدث الآن أحيانا في بعض أعمدة الحرم، هذه الحجارة التي ربما جاء بعض الجهلة في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بها ويشعر أو يعتقد بأنها تنفع أو تضر. وكان أيضا هناك غار قريب من منطقة الرياض يزعمون أن هذا الغار مبارك، ويذهبون يتمسحون به ويأخذون من أحجاره كما يفعل الآن عند غار حراء أو عند غار جبل ثور. كانوا يذهبون عند هذا الغار ويزعمون أن هذا الغار لجأت إليه فتاة صالحة، وما زالت آثار هذه الفتاة موجودة، وهذه الفتاة هربت من ظالم يريد أن ينال منها، فلما هربت منه لجأت إلى هذا الغار فأنجاها الله سبحانه وتعالى منه. فصاروا يعتقدون أن هذا الغار الذي لجأت إليه تلك الفتاة غار فيه بركة، غار فيه بركة، فكانوا يذهبون إلى هذا الغار ويتمسحون به ويأخذون من أحجاره ويتبركون بها كما يفعله بعض الجهال في زماننا هذا. وكان هناك رجل من أهل الخرج، يدعى تاج شمسان، اسمه تاج شمسان، كان رجلا ضريرا، وربما مشى من الخرج إلى الرياض دون أن يكون معه قائد، فقالوا ما يمشي وهو رجل ضرير إلا أنه من الأولياء. فتطورت هذه العملية حتى أصبحوا يتبركون به من دون الله عز وجل ويدعونه وينذرون له ويعني يذهبون إليه يتمسحون به لينالوا بركته، وهكذا كانوا. وكان في هذا في نجد، أما في الحجاز فكان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الشرك الأكبر، وعند قبر آل البيت، عند قبور آل البيت في مقبرة البقيع أيضا كان يحدث الكفر الأكبر، وعند قبر خديجة رضي الله عنها كان يحدث أيضا الكفر الأكبر. ولم يكن فقط شرك، بل حتى بعضهم كما نسمعه الآن بعضهم يدعو هؤلاء بأوصاف الربوبية التي لا تصح إلا الجل. وكان أيضا في عدن في اليمن قبر العيدروس، وكانت تشد له الرحال وتذبح عنده القرابين ويطاف حوله. وكان أيضا في العراق في البصرة وفي الزبير عدد من قبور الصحابة ومن وقبر علي رضي الله عنه في العراق وقبر الحسين رضي الله عنه في العراق، وكان أيضا كل هذه الأشياء موجودة في الجزيرة وفي أطرافها وفي أماكن متعددة، بل ربما أصبح الناس يتنافسون كما تتنافس قريش وغيرها من العرب قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأصنامهم، كانوا يتنافسون في تقريبهم القرابين عند هذه القبور وعند هذه الأضرحة التي يدعونها من دون الله عز وجل. هذا بالنسبة للحالة الدينية. أما الحالة السياسية بالنسبة لنجد، فإن نجد منذ أن انتقلت الخلافة نقلها علي رضي الله عنه إلى الكوفة، ونجد بلد كان مسرحا ومحلا لعبث العابثين، ولذا كان مهملا، ولم يكن هناك كثافة سكانية، ولم يكن هناك أعداد كبيرة من الناس إلا في منطقة حجر اليمامة، يسمى حجر اليمامة، الذي فيه بنو حنيفة وبعض بني تميم. لكن الدول الإسلامية المتعاقبة لم تكن منطقة نجد تشكل عندهم ثقلا، ولم يكن لها أهمية، حيث قامت الدولة الأخيضرية. وهذه الدولة الأخيضرية تقريبا قامت في منتصف القرن الثالث، في تقريبا عام 253 قامت الدولة الأخيضرية، وكانت تنسب إلى رجل اسمه محمد بن يوسف بن إبراهيم من ذرية الحسن بن علي، ويلقب بالأخيضر. واستمرت حتى قريبا من القرن السادس، ثم انتهت هذه الدولة الأخيضرية، وكانت تحكم منطقة اليمامة وما جاورها من بعض المناطق في وسط نجد. وتزامن مع الدولة الأخيضرية دولة القرامطة في الأحساء، الدولة الباطنية المشهورة. وكان أيضا لدولة القرامطة سيطرة على بعض نجد، لكن نجدا لم يكن فيها هذه المناطق الموجودة الآن، هذه كلها أكثرها نشأ متأخرا. لكن الدولة الإسلامية سواء كانت أيام بني أمية أو بني العباس، لم يكن هناك اهتمام بهذه المنطقة النجدية، واستمر هذا الضعف في الاهتمام حتى قامت الدولة العثمانية، ولم يكن في حسبان الدولة العثمانية أبدا شيء اسمه نجد، وإنما إذا حكم حاكم قوي في الأحساء مد شيئا من نفوذه إلى نجد، كما حدث للدولة العيونية في القرن السابع، الدولة العيونية في الأحساء في القرن السابع. ثم جاءت دولة آل أجود، وهم من بني عقيل القبيلة العربية المشهورة، وتنسب هذه الدولة، دولة آل أجود أو الدولة الأجودية كما يقول بعض المؤرخين، تنسب إلى رجل اسمه أجود بن زامل. وهذا أجود بن زامل هو من بني عقيل القبيلة العربية المشهورة التي نزحت من مكان إلى مكان حتى تفرع منها شعوبا وقبائل كثيرة، وأكثرهم في العراق. ثم بعد ذلك برز نجم دولة بني خالد، وهم يرجعون إلى بني عقيل في عام 1080 هجريا، ومدوا شيئا من نفوذهم إلى نجد وكانوا يغزون الغزوات غزوة بعد غزوة، واستمر وضعهم متزعزعا حتى قامت الدولة السعودية الأولى، وفي نهايتها انتهت دولة بني خالد. مدن نجد إبان ولادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، كان أبرز مدن نجد العيينة والدرعية وأشيقر وشقرة، وأيضا من المدن التي كان لها أهمية وإن كانت أقل من تلك المدن مثل المجمعة، مثل حرمة، أيضا مدينة عنيزة، مدينة بريدة. هذه تقريبا أبرز المدن التي لها ثقل. يأتي بعدها درجة ثانية مدينة الرياض، كانت صغيرة وقتها، ومدينة منفوحة أو بلدة منفوحة وكانت صغيرة أيضا، وأيضا الخرج وكانت مدينة صغيرة أيضا. وكانت هذه المدن المتوزعة المنتشرة كل مدينة يحكمها واحد زعيم القبيلة، وبين هذه المدن قتال عنيف. وأيضا يوجد في نجد قبائل رحل، قبائل ينتقلون من مكان إلى مكان حسب وجود الكلاء، حسب وجود الكلاء. وكانت هذه القبائل أيضا بينها قتال عنيف، فيقتتلون على الماء ويقتتلون على الكلاء ويقتتلون كما كانت العرب في الجاهلية تقتتل. ربما اقتتلوا لأمر تافه، لكلمة قالها واحد لآخر، أو ربما اقتتلوا قتالا عنيفا ذهب ضحيته أعداد كبيرة نتيجة لاختلاف على يعني جمل، أو اختلاف على شيء من الظأن أو ما شابه ذلك. وكان هناك أيضا صراع داخل كل تشكل، كل تكوين فيه صراع. فالمدن وإن كانت صغيرة فيها صراعات، والقبائل فيها صراعات، وكان دائما يحدث القتال وتراق الدماء، ويعني يقتل أعداد كبيرة من الناس. صحيح أن هناك دولة بني خالد كبيرة في 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 الحسا، لكن لم يكن لها نفوذ على نجد كله، وإنما كان لها نفوذ على عدد من المدن من باب الولاء، ولم تكن تتدخل. وكان للأشراف في الحجاز أيضا شيء من النفوذ، لكنه على بعض القبائل، على بعض القبائل، لكن لم يكن هناك استقرار في هذه المدن المتوزعة، ولم يكن هناك راحة، ولم يكن هناك مع الأسف أي معنى من معاني البناء الحقيقي للحياة، وإنما كان هناك فوضى وزعماء قبائل يفرضون، ورؤساء مدن يفرضون الضرائب على من يتبعهم، والإيتاوات كما يقولون، ويقطع بعضهم الطريق، ويعتدي بعضهم على المجاورين، وسوف يأتيكم الآن بعض الصور البسيطة. لكن لم يكن هناك نظام يحكم هذه المنطقة وهي المسمات بنجد، لم يكن هناك نظام يحكمها، وإنما كانت فوضى وأعراف. وإن كان هناك عدد من الفقهاء، كان هناك عدد من الفقهاء، بل كان فيه مجتهدين في مذهب الحنابلة، ولكن لم يكن لهم دور يذكر، لم يكن لهم دور، وكانوا تابعين للزعماء، وكانوا فقط اهتمامهم يعني متجه إلى الفقه، وكان لهم جهد. ولذلك من فقهاء الحنابلة مفتي الجزيرة العربية في المذهب الحنبلي جد محمد بن عبد الوهاب، الذي هو سليمان بن علي رحمه الله. لكن هذه المنطقة كانت أشبه ما تكون بالمسبعة سياسيا، كان فيها فوضى واضطراب، ولم يكن هناك يعني راحة ولا طمأنينة. حتى إن الحجاج إذا أرادوا أن يقطعوا هذه المنطقة يحتاجون إما إلى قوة هائلة، أو أن يستعملوا ما يسمى بعرف أهل نجد الخفر. والخفر أنهم يعطون رجلا من القبيلة التي سوف يمرون بطريقها، يعطونه مبلغا من المال، ويكونون كما يقال وجه هذا الرجل، يعني تحت ضمانته حتى يتجاوزوا قبيلته، ثم يأتون برجل من القبيلة التي بعدها أو المدينة التي بعدها، وهلما جر حتى يصلوا إلى المدينة. ثم بين المدينة ومكة أيضا مشكلة أخرى، فهناك قبائل تقطع الطريق، ويحتاجون إلى أيضا الخفر، حتى يصلوا إلى مكة. المهم أن لم يكن هناك انتظام ولا انضباط ولا دين حقيقي موجود في هذه الأماكن. وكان عدد ممن ينسبون إلى العلم يعرفون أخطاء الناس، لكن كان لديهم ضعف شديد، كان لديهم ضعف شديد. كان بعضهم يعرف أن هناك أخطاء في التوحيد، هناك أخطاء في الأعراف، كان بعض القبائل لديها عرف يحكم من دون شرع الله عز وجل، أعراف يسمونها أعراف وسلوم كانت تحكم من دون شرع الله عز وجل. وما كان أحد ممن ينسب إلى الفقه يقف في وجه هذه الأخطاء. إذا ترافع الناس إليه وكان قاضيا حكم بينهم، إذا أحال زعيم القبيلة أو زعيم البلدة التي هو فيها إليه الناس حكم بينهم، لكن لم يكن هناك دور إيجابي، دور فاعل للتأثير على الناس، لم يكن هناك تأثيرا على الناس. سوف أعطيكم الآن بعض الصور السريعة من تاريخ الفاخري وتاريخ ابن عباد ومن تاريخ أيضا ابن لعبون من مؤرخ نجد ومن تاريخ ابن بشر وأيضا من تاريخ دحلان وهو مؤرخ الحجاز الشهير، لتروا كيف كانت الفوضى في سنة 1000. يقول أحدهم في عام 1115 وهي السنة التي ولد فيها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، سطى آل خرفان في أشيقر، يعني خرجوا على حاكمهم وقتلوه وتولوا. ثم يقول في نفس السنة أخذ عبد الله بن معمر زرع القرينة وملهم وقتل محمد القعيسى، وفي نفس السنة ملك إبراهيم العنقري بلدة مرات، وكل هذه الأشياء بعد قتل وحرب. وفي عام 1116 قتل ريمان ابن إبراهيم العنقري راعي ثرمدة، طبعا هو يؤرخ باللهجة العامية راعي ثرمدة، وملكها آل ناصر، وأخذ أهل حريملة أخذ يعني قتلوا وأخذوا حلال وأخذوا أموال وأغنام وأباء وإبل أهل السبيع في على منطقة اسمها منطقة سدوس، وحصرت عنزة وهي القبيلة المشهورة ابن معمر على البير وأخذوا ركابه، وسطى آل خميس أهل جلاجل في الجنوبية. وفي عام 17 ومئة وألف تحارب أهل الروضة وسدير وصاحب جلاجل. وفي عام 18 قتل دبوس بن حمد واستولى آل إبراهيم على البير، وأخذ سعدون وأخذ سعدون بن محمد بن غرير زعيم بني خالد شمر عند رك، رك قبيلة في منطقة حائل وفيها سطوة قتل فيها عثمان بن معمر وهلم جرى. وفي سنة 19 أوقع العناقر بأهل أثيثية وقتلوا عددا كبيرا منهم، وفيها أيضا في عام 20 قتل حسين بن مفيز راعي التويم، هذا في نجد كلها قتال، هذا يقتل هذا وهذا يأخذ مال هذا وهذا يسطو على هذا وهلم جرى. في الحجاز في تقريبا القرن في منتصف القرن في منتصف القرن الحادي عشر في إحدى السنوات ذكر الدحلان أنه في شهرين تولى خمسة من الأشراف، كل واحد يثور على الثاني ويتولى مكانه وكل واحد يتولى. فعندما يتولى أحدهم يأتي بالعلماء ويطلب منهم أن يكتبوا خطابا إلى من؟ إلى الخليفة العثماني أنهم نصبوا فلان، وهو أخذها بالقوة لكنه يضغط على العلماء علماء الحرم حتى يكتبوا، ثم يرسل يذهب الخطاب إلى الخليفة، ثم يأتي الفرمان الخلافي الخطاب الأمر الخلافي بتعيينه، فلما يصل الخطاب من الخلافة وإذا الثاني قد خرج على الأول وأرسل خطابا آخر، حتى إنه في شهرين تولى خمسة في القرن الحادي عشر. في القرن الثاني عشر وهو الذي نشأ فيها ولد فيها الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، خذوا بعض الصور في منطقة مكة، طبعا منطقة مكة يحكمها الأشراف، يحكمها الأشراف. في عام تقريبا 14,300 الشريف سعد يتنازل لابنه سعيد، وبعد أيام معدودة يثور، أود التركيز يا أحبتي، الشريف سعد يتنازل لابنه سعيد، ثم بعد مدة مجموعة من الأشراف يطلبون أموال، فالشريف سعيد يرفض فيثورون عليه ويخلعونه، ثم يتولى الشريف عبد المحسن، فبعد 9 أيام يرجع الشريف سعيد ثاني مرة ويثور على عبد المحسن، ثم بعد أيام يثور الشريف عبد الكريم على الشريف سعيد ويخلعونه. بعد طبعا هذه الأمور كلها بعد حرب تصل إلى قرب الكعبة، تصل إلى قرب الكعبة بجوار البيت الحرام. ثم بعد ذلك يرجع الشريف سعد أبو سعيد ويثور على عبد الكريم، ثم يخرج عبد الكريم ويجمع بعض القبائل من جنوب الطائف ويأتي بهم، ثم يثور على الشريف سعد، ثم يمكث 18 يوما، ثم يرجع سعيد أيضا مرة أخرى ويثور على عبد الكريم بعد 18 يوما، ثم يستمر القتال بينهم بجوار الحرم وفي أزقة مكة، ثم يخرج الشريف عبد الكريم ويتولى الشريف سعيد، ثم بعد مدة يرجع الشريف عبد الكريم ويقاتل ويخرج الشريف سعيد. نحن الآن وصلنا إلى تقريبا 17. ثم في 18 يعود مرة ثانية الشريف سعيد ويأتي للقتال ويهجم على منطقة اسمها الحسينية بالقرب من مكة، بين مكة والطائف، وكان فيها مزارع للأشراف، فيهجم عليها ويحاول أخذ ما فيها للشريف الحاكم، ثم يحدث قتال وينتقل القتال إلى مسجد نمرة ويحدث قتال عنيف هناك، ويستمر القتال بينهم حتى نهاية عام 20 من عام 14، والقتال لم يتوقف حتى نهاية عام 20. وهكذا كل فترة يحدث مثل هذه الأمور. وكان إذا حدث لأحد الأشراف مشكلة أو أزمة جمع حوله مجموعة من الأعراب والبادية، وصار هو وإياهم قطاع طرق، وربما أغار على بعض المدن القريبة من نجد وأخذ أموالهم. ولذا تقريبا في القرن 11 كان هناك عالم اسمه محمد بن إسماعيل، ومن فقهاء الحنابلة الكبار، فلما غزا الشريف زيد غزا نجدا لأنه خلع من الزعامة، فذهب إلى نجد ليجمع المال ثم يستقوي بالمال ويشتري القبائل ليحارب معه بني عمه في مكة، وغزا كما يقولون غزا بعض مدن نجد، فحاصر مدينة شيقر، حاصرها في رمضان، فأفتى الشيخ محمد بن إسماعيل رحمه الله أهل أشيقر أنهم يفطرون بالنهار ليجمعوا حبوبهم التي تعبوا عليها فصلا كاملا ويدخلوها إلى البيوت داخل سور المدينة قبل أن يصل الشريف زيد فيستولي عليها. وهذه كانت هي الحالة السائدة، حروب قتال، هذا يستولي ثم الثاني يثور عليه ثم الثالث يذهب ويجمع الأموال ويشتري القبائل ويأتي للقتال. وكانت الجزيرة بهذه المثابة، كانت الجزيرة بهذه المثابة. كان هناك قيم عربية موجودة، صحيح كانوا لا يكذبون في الغالب، لكن سفك الدماء أمر سهل. كانوا إذا أعطوا واحد ذمتهم مستحيل أن يخفروه، لكنه ممكن يأتي ملبيا للحج فيقطع الطريق ويأخذ ما معه من مال ومتاع وزاد للحج ويعتبر هذا فروسية وبطولة وشجاعة، وهم يعتدون على وافد الله سبحانه وتعالى. في هذه الظروف ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في عام 1115، ولد الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي الوهيبي المشرفي التميمي، فهو من المشارفة من الوهبة من بني تميم، من بني تميم، ومشرف أحد أجداده اشتهر في وقته في القرن تقريبا الثامن، اشتهر بالكرم في نجد والدين. وبنو تميم قبيلة مضرية عدنانية، قبيلة مضرية عدنانية. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا استطرادا، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أحب بني تميم لثلاث. قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد أمتي على الدجال بنو تميم، ولما جاءت صدقاتهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه صدقات قومنا. وكان عند عائشة جارية من بني تميم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وهذا الحديث في البخاري، وهذا في البخاري. وولد الشيخ رحمه الله في بيئة علمية، ولد في العيينة، وكان والده قاضي العيينة، وكان جده والد أبيه سليمان بن علي مفتي الحنابلة في نجد، وكان قاضي العيينة أيضا. ولكن الأسرة تعود إلى بلدة اسمها أشيقر، أصل الأسرة من بلدة أشيقر، فانتقل جدهم سليمان إلى العيينة وتولى قضاءها، ثم مكث ابنه عبد الوهاب والد الشيخ فيها. فكان أبوه من العلماء، وجده من العلماء، وعمه إبراهيم أيضا من العلماء، كان عالما فقيها، وأبناء عمه إبراهيم من العلماء، وأخوه سليمان من العلماء. وقد ترجم كثير من كتبوا في تراجم علماء نجد لعدد لا بأس به من هذه الأسرة. المهم أن الشيخ رحمه الله نشأ في هذه البيئة، لكنه لم يدرك جده، لأن جده توفي عام 1079، سليمان بن علي توفي عام 1079، الشيخ محمد ولد عام 1115. طلب العلم على أبيه، وقبل أن يبلغ العاشرة حفظ القرآن، فقدمه والده رحمه الله للصلاة بالناس في بعض الأوقات، قدمه للصلاة بالناس. وكان رحمه الله سريع الفهم سريع الكتابة، وهذا أعطاه يعني أعطاه قدرة يعني على جمع عدد من العلوم وكتابة. يعني في الزمن السابق كان كثير من طلبة العلم يعتمدون على النسخ، نسخ الكتب، بل أحيانا نسخ المصحف لأنه لا يجده في أي مكان. وهذا نفع الشيخ في رحلاته في نسخ عدد كبير من الكتب. بعد أن بلغ رحمه الله سافر إلى الحج، وجاور في مكة مدة شهرين، وقرأ على بعض علمائها. وهنا لابد من وقفة بسيطة. علماء نجد في تلك الفترة يسود فيهم الفقه الحنبلي فقط، وما كانوا يهتمون كثيرا بعلوم العقائد أو بالحديث، كانوا يهتمون ببعض المتون الحديثية، لكن ما كان عندهم توسع، وما كان عندهم أيضا توسع في التفسير، بعض كتب التفسير اليسيرة. فلما جاء الشيخ رحمه الله إلى مكة، تعرفون أن مكة حاضرة من حواضر العلم، استفاد كثيرا رحمه الله من من ما وجده في مكة خلال هذه الفترة، ثم بعد مكة توجه إلى المدينة، وهناك مكث مدة طويلة حيث وجد بغيته. وجد علماء الحديث في المدينة أكثر توافرا وأكثر تواجدا، وكان من أبرز شيوخه في المدينة الشيخ النجدي عبد الله بن إبراهيم بن سيف الشمري، وهذه العائلة انتقلت من المجمعة إلى المدينة وهم موجودون إلى اليوم، يعرفون في المدينة الآن بيت الفرضي، يعرفون ببيت الفرضي في المدينة، لأن من الأسرة عالم الفرائض الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد الله ابن إبراهيم بن سيف الشمري صاحب كتاب العذب الفائض في شرح منظومة الفرائض. المهم أن الشيخ محمد رحمه الله جاء إلى المدينة وبدأ بالطلب على الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف الشمري، وطالت مدة طلبه للعلم على يديه. وكان الشيخ عبد الله بن سيف جماعا للكتب، ويوما من الأيام قال لتلميذه محمد بن عبد الوهاب: أتريد أن أريك السلاح الذي أعددته لأهل المجمع، يقصد بلده. فالشيخ ظن أن لديه أسلحة قد جمعها، وهنا رسالة لطالب العلم، فقال نعم، فذهب به وفتح له غرفة مليئة بالكتب وقال: أعددت لهم هذه، أي العلم، أعددت لهم هذه. ثم إن الشيخ عبد الله ابن إبراهيم بن سيف الشمري عرف محمد بن عبد الوهاب على الشيخ محمد حياة السندي عالم الحديث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا حط الشيخ محمد رحاله عند هذا العالم، وقرأ عليه الكتب الستة وبعض شروحها، وأخذ منه إجازة بالكتب الستة وبمسند أحمد وبمسند الشافعي وسنن الدارمي وعددا من الكتب، وروى أيضا بعض الأحاديث التي يرويها شيخه محمد حياة السندي ويرويها شيخه عبد الله بن إبراهيم بن سيف الشمري بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرحلة فتحت ذهنه على عالم آخر، إنه عالم المعرفة، قد جاء من بيئة مقلدة، بيئة تنتشر فيها الخرافة، وبيئة عالمها قصارى جهده أن يتقن مذهبه الفقهي. فلما جاء إلى المدينة وجد الكتب، وجد العلماء، وهنا انفتحت شهيته رحمه الله، وصار يسمع في المدينة عن علماء في أماكن أخرى وتفاعل، فسمع أن هناك علماء كبار في علم الحديث وفي علوم الآلة وفي علم التفسير في العراق وفي الشام. فبعد الحج رجع إلى والده ومكث مدة يسيرة، ثم اتجه صوب العراق، وكان يريد أن يذهب بعد العراق إلى الشام. تريدون أسأل؟ الذي عنده استعداد للإجابة يرفع يده قبل أن أقول السؤال. نعم، ممكن تذكر لي ثلاث مدن من مدن نجد الرئيسية؟ ارفع صوتك. ها؟ لا، أحسنت. إيش؟ الأحساء لم تكن من نجد، لكن بما أنك قلت القصيم، القصيم لم يكن مشهورا بهذا الاسم، كانت مدن بريدة عنيزة وهكذا. القصيم كان يطلق على الأشجار التي تنبت في الرمال، العرب الرمل الذي ينبت فيه أشجار قصيمة، وكانت منطقة القصيم تنتشر فيها أشجار الغضا على كثبان الرمل. ولذا قديما قبل أن تنشأ مدن القصيم ربما تاه الحاج في منطقة القصيم بكثرة الأشجار التي لا يرى من خلالها بقية القافلة طيب سؤال آخر، من لديه استعداد؟ نعم أخ الأخير عند العمود، تفضل. تاريخ ولادة الشيخ ولو ذكرت اسمه. اسمه ابن لا محمد بن عبد الوهاب بن ايوه سليمان نعم لا بن سليمان بن علي. احسنت الوهبي. ايه يعني عندنا يطلقون يقولون ان السابه الوهيبي او الوهبي باللهجه العاميه. الوهابي هذه متاخره. الوهابي هذا فخذ كبير جدا من بني تميم، جزء كبير من بني تميم. بعد ان رجع الشيخ من المدينه مكث وقتا يسيرا عند والده في العيينه ثم اتجه الى العراق. وكانت مدينه البصره ومدينه الزبير بالذات مليئة بعلماء الحنابلة بشكل كبير جدا، وفيها من العلماء المعتنين بعلوم الآلة وعلوم التفسير العدد الكبير. لماذا؟ لما؟ ما الذي يميز الزبير، بلدة الزبير والبصرة وبغداد طبعا، لكن الحنابلة كان أكثر ما يتواجدون في البصرة والزبير، لأن هناك كان في مدارس علمية ضخمة وكبيرة، مثل مدرسة يسمونها مدرسة دويحس في الزبير، في تاجر اسمه دويحس أسس مدرسة وأسس بجوارها سكن للطلاب وأوقف عليها أوقافا كثيرة على المدرسين والطلاب. وكان في مدرسة أيضا مدرسة النجاح، وكان في عدد من المدارس التي ربط بها أوقاف موقفة على الشيوخ وعلى الطلاب، فكان العلماء متوافرون هناك لأنهم قد كفوا مؤونة العيش وتفرغوا للعلم، وهذا يعطينا قيمة الوقف. قد كفي العلماء مؤونة العيش والبحث عن الرزق وتفرغوا للعلم والتعليم، اتجه الشيخ هناك وتتلمذ على عدد من الشيوخ هناك، وكان أبرز شيوخه في البصرة الشيخ محمد المجموعي، ينسب إلى قرية صغيرة بجوار البصرة اسمها مجموعة. الشيخ محمد المجموعي هذا رحمه الله كان عالما كبيرا متميزا في عدد من الفنون، في الفقه، التفسير، الحديث، وفي النحو، وفي الصرف، وفي الفرائض، وفي عدد من العلوم الأخرى كأصول الفقه وأصول الحديث. فلازمه الشيخ ملازمة طويلة، ومكث الشيخ رحمه الله هناك يدرس على علماء البصرة أربع سنوات. ولذا بعدما رجع رحمه الله يقول والده: استفدت من ابني محمد فوائد كثيرة. يقول: استفدت من ابني محمد فوائد كثيرة. المهم أن الشيخ رحمه الله مكث 4 سنوات هناك، ودرس أيضا على الشيخ علي أفندي الداغستاني، هذا من العلماء الذين طبعا الشيخ أجازه عدد من الشيوخ بالكتب الستة، ومنهم هذا الشيخ علي أفندي الداغستاني، والشيخ إسماعيل العجلوني. وأثناء مكثه هناك وأثناء تواجده في المدينة كان رحمه الله يعني يبحث مع شيوخه بعض مسائل التوحيد، فيجد أن شيوخه يوافقونه الرأي، كلما ناقش أحدهم وافقه الرأي. ففي المدينة كان يناقش شيخه الشيخ محمد حياة السندي، الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف يسمونه النجدي، وكل هؤلاء الشيوخ كانوا يوافقونه، فكان أحيانا ربما ذهب بجوار قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وشيخه محمد حياة السندي، فيسأله شيخه يقول ما رأيك بهؤلاء الذين يدعون النبي من دون الله؟ فيرد عليه وهو شاب صغير في 15 بأن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، فيقره شيخه على ذلك. لكن يا ترى هذا الشيخ وغيره لما يسكتون؟ لما لا يغيرون؟ فلما ذهب رحمه الله إلى البصرة ورأى شركيات توسع الناس فيها، بعد أن أمضى 3 سنوات ونصف بدأ ينكر، وكان في 30s من عمره تقريبا، بدأ ينكر أو قريب من 30، بدأ يحاول يغير ويواجه الناس ويناظرهم، وخاصة غلاة الشيعة كان يناظرهم وله جلسات طويلة معهم، فكان يرجع بهم إلى القرآن ويناقشهم بآيات الكتاب وبالأحاديث النبوية الصحيحة، وأصبح بينه وبين من يقعون في الشرك مناظرات ومساجلات كثيرة. ثم تطور أمره شيئا آخر، فصار يذهب إلى القبور وينكر على من يقعون في الشركيات، حتى ضاق به الناس ذرعا في البصرة وهموا به ليقتلوه، فخرج رحمه الله في يوم قائر يمشي على قدميه، واتجه إلى الزبير وكاد أن يهلك من العطش، فوجد رجلا مكاريا من الذين ينقلون بين مدينة وأخرى اسمه أبو حميدان، وسقى الشيخ وحمله إلى الزبير. مكث الشيخ رحمه الله في الزبير فترة، ثم بدأ في نشاطه. تعرفون أن الزبير لما سميت الزبير؟ من يعرف لما سميت الزبير بالزبير؟ نعم يا أخي، نعم ليش تنسب للصحابة؟ لأن قبره فيها، لأن قبره فيها، هي منطقة معركة الجمل، هي منطقة معركة الجمل، ودفن الزبير. تعرفون أن الزبير قتل في معركة الجمل ليلة المعركة، قال لابنه عبد الله يا بني ما أراني إلا مقتولا في هذه المعركة، وإن علي 2000 للناس، أي 2,000,000، فاقضها عني، فإذا عجزت فقل يا مولى الزبير، فإذا عجزت فقل يا مولى الزبير. وقضاها عنه رضي الله عنه خلال 4 سنوات، خلال 4 سنوات. المهم أن كان هناك تمسح بقبر الزبير وتقرب إلى الله أحيانا، بل وأحيانا تقرب إلى الزبير نفسه، تقرب إلى الزبير نفسه. بدأ ينكر على الناس في الزبير، بدأ ينكر على الناس في بلدة الزبير وضاقوا به ذرعا، ثم رحل رحمه الله، وكان يريد الشام لكن لم يكن معه نفقة، فوجد أناسا ذاهبون إلى الأحساء فذهب معهم، وهناك التقى بعلماء الأحساء، ومن أبرزهم الشيخ عبد الله بن فيروز. وعبد الله بن فيروز هذا ابن عمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ابن عمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه وجد عند هذا الشيخ كتب ابن تيمية وابن القيم، واستفاد منها ونسخ جزءا كثيرا منها، وقرأ أيضا على الشيخ عبد اللطيف العفالقي الأحسائي، وكذلك أيضا على الشيخ عبد الله بن محمد العفالقي الأحسائي، واستفاد منهم فائدة عظيمة. ثم رجع رحمه الله، ثم رجع إلى بلدته، ثم رجع إلى بلدته، وهو في الطريق علم أن والده قد عزل عن قضاء العيينة وانتقل قاضيا إلى بلدة حريملاء. نقف سؤال، من لديه استعداد الجواب؟ الأخ عليك نظارة، نعم، ممكن تذكر ثلاثة من شيوخ الشيخ رحمه الله؟ أحسنت أحسنت. بعد ذلك ذهب إلى بلدة حريملاء واستأنف القراءة وطلب العلم على والده قاض في حريملاء، ومكث مدة من الزمن يراسل العلماء ويكتب إليهم. وهنا يوجد خلاف بين المؤرخين، أين ألف كتاب التوحيد؟ أين ألف رحمه الله كتاب التوحيد؟ من يعرف؟ أين ألف كتاب التوحيد؟ أنت يا أخي. نعم؟ لا لا لا. نعم من نعم. العيينة؟ لا. نعم. هذا أحد القولين. عدد من المؤرخين، بالذات المؤرخين كتبوا تاريخ العراق، وبعض المؤرخين الأوروبيين، وبعض الباحثين المصريين، المؤرخين المصريين ذكروا أنه ألف كتاب التوحيد وهو في البصرة، وعرضه على شيخه المجموعي، ونقحه هو وإياه. وأكثر مؤرخ نجد يذكرون أنه ألف كتاب التوحيد في حريملاء لما رجع. والذي تميل إليه نفسي أنه ألفه في البصرة، الذي أميل إليه أنه ألفه بالبصرة. ليش؟ لا، هنا مسألة مهمة. الكتاب كتاب متعوب عليه، مبذول فيه جهد قوي ونفس طويل، وهذا لا يمكن إلا بوجود مكتبات، هذا لا يمكن إلا بوجود مكتبات كبيرة جدا. أما في نجد فكانت المكتبات قليلة. ولذلك في أحد رسائله رحمه الله إلى أحد العلماء يقول له: انظر هذه المسألة في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، ولا يوجد في نجد إلا نسخة عند فلان في قرية كذا. لكن لما كان في البصرة كان الكتب متوفرة جدا، وعلى الأمريكان ما يستحقون من عقوبة الله. أعظم مكتبة معاصرة، أو من أعظم المكتبات المعاصرة، مكتبة بغداد، وقد جمع فيها كتب الزبير وكتب البصرة. ولذا الأمريكان عندما دخلوا أول ما قصدوا المكتبة وجعلوها مباحة للسراق، وجعلوها محل عبث للعابثين، فضاع تراث عظيم جدا. وإلا للحق وللتأريخ، فإن وزارة الأوقاف العراقية حتى في حكم البعث بذلت جهدا كبيرا في الحفاظ على كتب علماء الشريعة الإسلامية وكتب علماء اللغة العربية في العراق، وكان في بغداد حتى دخول الأمريكان قبل سنوات مكتبة من أضخم المكتبات في العالم، وقد أخذ الأمريكان جزء كبير منها ونقلوها إلى مكتبة واشنطن الشهيرة الكبيرة، وعبث بعض الجنود بها عبثا ذريعا، وأخذ طبعا بعضها وبيع وبعضها أتلف، وأتلف الرافضة أيضا عددا منها كما فعلوا عندما جاءوا بالتتر لكن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه، الله عز وجل يحفظ دينه. بعد ذلك صار الشيخ رحمه الله يكاتب الناس وينشر فكرته مشروعه هو الآن الشيخ يخطط المشروع دعوي، يريد أن ينشر دعوة التوحيد، استقر عنده المشروع وألف كتاب التوحيد وصار يكاتب العلماء، يرسل لهم رسائل وينكر على الناس بعض التصرفات المخالفة للشريعة، ويخرج هو وأصحابه لتغيير المنكرات. فخاف والده عليه، وكان والده يمنعه خوفا عليه من اعتداء الناس عليه، حتى توفي والده رحمه الله عام 1153، عام 1153. ثم جلس رحمه الله مكان والده يعلم. كم عمره عام 1153؟ نعم يا 38 سنة. عمره 38 سنة، عمره 38 سنة عندما بدأ يعلم، يجلس للطلاب جلسة مستقلة وجلسة ثابتة. وبعد وفاة والده أعلن رحمه الله دعوته إلى التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأتى بكتاب التوحيد وصار ينسخ منه النسخ ويرسله. لم يخالفه أحد من العلماء، وإلى يوم الناس هذا من قرأ كتاب التوحيد لا يخالفونه. لكن كان هناك رأي آخر يقول يعني الناس يعني صعب تغييرهم، الناس لا يتغيرون، الناس كما نسمع اليوم يعني الناس اعتادوا على هذه الأمور، أنت تنفر الناس. وكان الشيخ مصر على أن هؤلاء إن لم يحققوا التوحيد فلم ليسوا على الإسلام، إن لم يحققوا التوحيد، إذا كانوا يصرفون شيئا من أنواع العبادة لغير الله هل حققوا التوحيد؟ ها، لم يحققوه. من صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل ها فقد ماذا؟ أشرك، فقد أشرك. فكان كثيرا من العلماء يعني يداهنون الناس، وبعضهم يخاف من بعض السلطات الموجودة، لأن عددا من السلطات الموجودة في نجد كانوا مخالفين للشرع في ممارساتهم، فلو جاء مصلح لوقف أمام شهواتهم وأمام تصرفاتهم. حتى إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أرسل إلى أحد العلماء يقول له إنني التقيت بك في عام كذا وتباحثنا في مسائل التوحيد فلم نختلف، فما الذي دهاك الآن؟ فلم يرد عليه، فكتب إليه كتابا آخر وقال إني سمعت أن أمير البلدة أتى بك وقال إن وقفت مع محمد بن عبد الوهاب قطعنا عنك ما نعطيك، وأمير البلدة يأخذ من الناس ضرائب بالقوة. وكان أحد المستفيدين هذا الفقيه الذي لم يشأ أن يقف في وجه السلطة الموجودة في قريته. بدأ الشيخ يعلم، ثم بدأ يغير المنكرات. وهذا بالضبط ما حدث لابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله كان يخرج يغير المنكرات، فسجن أكثر من مرة لأجل تغيير المنكرات، وسجن أيضا أكثر من مرة بسبب آرائه في 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 عقائد التوحيد والأسماء والصفات. لكن ابن تيمية رحمه الله هناك فرق بين، نأتي إليه إن شاء الله، بين ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب، فرق بسيط وهو فرق موجود بين طلاب العلم دائما، وهو أن طالب العلم الذي ليس لديه مشروع يريد تحقيقه لا يستفاد من علمه إلا قليلا، لكن الذي لديه مشروع. محمد عبد الوهاب من ميزات، كما سيأتي معنا إن شاء الله دعوته غدا سوف نكمل، من ميزات دعوته التبسيط، كان يبسط مسائل التوحيد حتى يفهمها الناس كلهم، حتى يفهمها العامي وطالب العلم، المتعلم الوسط، المتعلم الكبير، كلهم يفهمون. المهم بدأ ينكر في حريملا ويغير المنكرات، وكان هناك بعض المتنفذين في حريملا من الفساق، وكانوا يؤذون النساء ويشربون الخمر، فقام الشيخ يغير عليهم فضاقوا به ذرعا. في ليلة من الليالي تسلقوا بيت الشيخ يريدون قتله، فسمع جيرانه وجاءوا وهرب أولئك الذين يريدون قتله، فرحل الشيخ عن البلدة بعد أن رأى أن حريم لا ليس فيه حماية له، وبلد صغير أيضا. ذهب إلى العيينة رحمه الله لأن له طلاب، لما اشتهر الشيخ بعلمه واشتهر بأمرين، الشيخ محمد عبد الوهاب لازم تسجلون هذه النقطة، اشتهر الشيخ بأمرين، الأمر الأول دعوته إلى التوحيد، الثاني دعوته إلى الاجتهاد، دعوته إلى الاجتهاد. فكان يدعو إلى التوحيد في بلد انتشر فيه الشرك أو في منطقة انتشرت فيها، ويدعو إلى الاجتهاد في منطقة الناس يقدسون التقليد. فاشتهر أمره، صار الشباب يأتون إلى حريملاء حتى أصبح له أنصار في مناطق متعددة. ثم ذهب رحمه الله إلى العيينة، فلما ذهب إلى العيينة تعرف على أميرها عثمان بن معمر، وتزوج الشيخ عمته، تزوج الشيخ عمته اسمها الجوهرة بنت عبد الله بن معمر، وهذه امرأة كانت قوية جدا وكان لها مكانتها في بلدتها. تزوجها الشيخ رحمه الله، وبدأ الشيخ برنامجه، بدأ دروسه، بدأ يعلم الناس. ومنهجية الشيخ هنا أن الدروس أول ما يبتدئ به، فعنده درس لطلاب العلم، دروس طلاب العلم، وعنده دروس للعامة، عنده دروس طلاب العلم وعنده دروس للعامة. نعم، الجوهرة العنقري، الجوهرة بنت ابن معمر، عمة أمير العيينة، تزوج ليس عمة هو، عمة أمير العيينة. وبعدما استقر في العيينة وجلس مدة من الزمن يعلم الناس، بدأ رحمه الله ينفذ عمليا التغيير، تغيير المنكر باليد، المنكرات الشركية. فذهب لقطع الأشجار التي يتبرك بها من دون الله، وذهب أيضا للإنكار على من يقعون في الشركيات، حتى قام رحمه الله وأراد أن يهدم القبة التي هي على قبر زيد بن الخطاب في مدينة الجبيلة، في مدينة الجبيلة. فهذه القبة بنيت متأخرة بعد القرون المفضلة، بنيت متأخرة، بعض المؤرخين يرى أنها بنيت في آخر القرن الثالث، وبعضهم يذكر أنها بنيت القبة في القرن الرابع، وبعضهم يذهب بها إلى قريب من القرن السابع. المهم أنها بعد ذهاب جيل الصحابة والتابعين. هذه القبة كانت تعبد من دون الله، هذا القبر كان يعبد من دون الله. فأراد الشيخ الذهاب، هو طلابه، كان معه قرابة 70 من طلابها، أراد الذهاب إلى هذه القبة لهدمها، وألح على عثمان بن معمر أن يذهب معه. فذهب عثمان بن معمر معه 600 من أهل العيينة، وكان أهل الجبيلة أو سدنت هذا القبر يبشرون الناس أنه سوف تنزل بهؤلاء عقوبة من السماء إذا هدموا القبة. فتباطأ البعض وخاف، أخذ الشيخ رحمه الله الفأس وبدأ هو، ثم إن الناس شاركوه وهدمت القبة ولم يحدث شيء، ولم يحدث شيء، بل إن الشيخ رحمه الله عاش بعدها قرابة 50 سنة. فلما هدمت القبة انتشر الخبر وبدأ يظهر في المدن القريبة. جاوبت الأذان؟ عندما استقر الشيخ رحمه الله في العيينة بدأ يغير المنكرات، وبدأ الطلاب يأتون إليه من أماكن متعددة، وبدأ يرسل الرسائل للأمصار يبين لهم دين الله عز وجل، وبعضهم أيضا هم أرسلوا له، فأجابهم رحمه الله. وسوف أذكر هنا رسالة له إلى أهل القصيم، سألوه عن عقيدته فقال رحمه الله، وأود التركيز لأني سوف أسأل بعدها، قال رحمه الله عن معتقده، قال: معتقدي أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقده ما اعتقدته الفرقة الناجية ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف ولا أمثل صفاته ولا أكيف صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل أحسن حديثا، إلى أن قال رحمه الله بعد كلام طويل، بعد أن ذكر مجمل معتقد أهل السنة والجماعة المشهور الذي تعرفون أكثره، قال رحمه الله: وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء، ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب، ولا أخرجه من دائرة الإسلام، وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة واجبة خلفهم وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه، وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله، وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة، وأعتقد أن الإيمان قول وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية المطهرة. فهذه، قال في آخر الكلام، فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشغول البال، لتطلع على ما عندي، والله على ما نقول وكيل. إذن لم يأتي بشيء جديد، وإنما كان على معتقد أهل السنة والجماعة، كان على معتقد أهل السنة والجماعة الذي توارثوه من أين؟ معتقد أهل السنة والجماعة من أين ورثوه؟ من الكتاب والسنة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذا الذي ينسب للسنة يسألك ما دليلك، من ينسب إلى السنة دائما يقول ما دليلك، لكن صاحب البدعة لا، يذهب إلى بنيات الطريق. أما صاحب السنة فهو يدور مع النص حيث دار. ولذا يا أحبتي، لا يمكن أن ينجح مشروعا دعويا وهو بعيد عن الكتاب والسنة. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولذا هذا سر نجاح هذه الدعوة الإصلاحية، أنها دعوة قائمة على الكتاب والسنة. القداسة فيها لمن؟ للكتاب والسنة. القداسة للكتاب والسنة، لا لزيد ولا لعمر. ولذا انتشرت انتشار سريع، قبلها الناس واستوعبوها. وكان من طلاب الشيخ رحمه الله اثنان من آل سعود، هما ثنيان ومشاري، إخوة محمد بن سعود، كانوا من طلابه من أهل الدرعية، وأيضا من أهل الدرعية من طلابه عبد الله بن سويلم وأحمد بن سويلم، كانوا يأتون من الدرعية إلى العيينة لطلب العلم على الشيخ رحمه الله، لطلب العلم على الشيخ رحمه الله. المهم أن الشيخ اشتهر أمره، صار يرسل الرسائل ويكاتب العلماء ويعظهم ويخوفهم بالله ويظهر دين الله عز وجل ويغير الشركيات، فظهر الأمر. ثم جاءت امرأة زانية إلى الشيخ وقالت إني زانية فطهرني، كما جاءت من؟ نعم، الغامدية، كما جاءت الغامدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنا. جاءت امرأة إلى الشيخ رحمه الله واعترفت بالزنا وقال طهرني، فردها أكثر من مرة، ثم سأل عن عقلها وقالوا ليس بها بأس وألحت، فحكم الشيخ عليها بالرجم ورجمت، وكانت أول امرأة ترجم في تلك العصور في هذه المنطقة. لا يعرفون شيئا اسمه الرجم، وإن كان هناك فقهاء، لكن لم يكن هناك إرادة جادة لإقامة دين الله عز وجل، لم يكن هناك إرادة جادة لإقامة دين الله عز وجل. شاعت أخباره وانتشرت، فبدأت مظاهر الإثارة عليه رحمه الله. فكان أول من ناصبه العداء عالم في الرياض اسمه من؟ من يعرف؟ اسمه أحمد بن سحيم، أحمد بن سليمان بن سحيم، وكان أبوه عالم وهو عالم، لكن أحمد هو الذي شرق بدعوة الشيخ رحمه الله، وصار يكتب إلى علماء الأحساء. فعلماء الأحساء ومنهم ابن شيخ الشيخ محمد بن عبد الله بن فيروز الأعمى الضرير، وكان من كبار فقهاء زمانه، فأوغروا صدر حاكم الأحساء سليمان ابن محمد ابن غرير الخالدي، أوغروا صدره على الشيخ. وكان سليمان بن غرير حاكم بني خالد يرسل كل سنة خراج لأمير الدرعية، لأمير العيينة عثمان بن معمر، فأرسل إليه رسالة يقول سمعت أنه عندك، يعني بالعبارة هكذا، مطوع اسمه محمد بن عبد الوهاب فاقتله وإلا قطعت عنك ما يصلك مني. ثم أرسل إليه مرة أخرى يقول، كأنه علم أن هناك مصاهرة بين ابن معمر والشيخ، فأرسل رسالة يقول إما أن تقتله أو تخرجه من ديارك. فذهب عثمان بن معمر إلى الشيخ وقال له يا شيخ قد حدث ما ترى، وأنا في موقف حرج ولا أستطيع أن أواجه حاكم بني خالد، فاحق دمي ودمك. قاله الشيخ إنه لا يعني يركب هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله وإلى التوحيد، أحد إلا أوذي، اصبر واحتسب. وصار يذكره بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى به، فأصر على موقفه. فخرج الشيخ رحمه الله بعد أن دعاه تلميذه أحمد بن سويلم وتلميذاه الآخران مشاري بن سعود وثنيان بن سعود، والتلميذ الرابع عبد الله بن سويلم، دعوه إلى الدرعية. فخرج رحمه الله، وهناك نزل عند آل سويلم، نزل عند آل سويلم. ولما نزل عند آل سويلم وصل الخبر إلى محمد بن سعود أمير الدرعية، وصل الخبر إلى محمد بن سعود أمير الدرعية عليهم رحمة الله جميعا. فكان لدى محمد بن سويلم زوجة كانت من فضليات النساء، فقالت له إن هذا رزق ساقه الله إليك، فاغتنم هذا الرزق. فقال الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية في وقتها، قال لإخويه اطلبوا من محمد عبد الوهاب يأتي إلي، فقال لا اذهب أنت إليه. فمقام الشيخ مقام عظيم، فذهب الأمير محمد بن سعود إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وهناك حدثت البيعة بينهما على أن الدم بالدم والهدم بالهدم، كما كانت البيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار، واتفقا على نشر التوحيد. ثم إن محمد بن سعود كعادة أمراء في ذلك الزمان في الجزيرة العربية كلها لهم ضرائب يأخذونها من الناس، فلما بايعه أراد أن يستثني هذه الضرائب، يستثنيها من البيعة، فقال له الإمام لا محمد عبد الوهاب، ولكني أسأل الله أن يغنيك عنها. عندما يوجد بيت مال فإن لبيت المال جزء من الخراج، جزء من الصدقة، من الزكاة إلى آخره، قال ولكني أسأل الله يغنيك. استقر الشيخ رحمه الله في الدرعية وأمن وصار يعلم العلم. وهنا نأتي نؤكد على ماذا؟ على أن الرسالة هي تعليم العلم. يا أحبتي، الآن عندما يكون داعية إلى الله عز وجل ويخرج هنا وهنا ويذهب ويلقي، لكن لا يعلم، لا يعني يكون له طلاب، فإنه لا يستفاد منه. يقول السلف رحمهم الله ذل من لا أصحاب له. إذا أردت يستفاد من علمك فاجلس الطلاب وتربي نفسك على ذلك، ويعود نفسك على الجلوس للطلاب، فإن الجلوس للطلاب سوف يفيدك كثيرا بإذن الله عز وجل. بدأ الشيخ يعلم، وبدأ طلاب العلم يتوافدون إلى الدرعية من كل نجد، وازدحم الناس، وصار الشيخ رحمه الله يستدين الألف والألفين، حتى بلغت الديون على الشيخ 40,000 يستدين ويصرف على الطلاب. وهكذا الإنسان الكبير لابد أن يبذل نفسه للناس. ولذلك عند قوله تعالى واجعلني للمتقين إماما. يقول بعض المفسرين الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول المشهور من كلام السلف قولهم إنما تنال ماذا؟ الولاية في الدين بالصبر واليقين، بالصبر واليقين. قال هذا كلام صحيح، لكن من خلال التتبع والاستقراء فإن الولاية في الدين والإمامة والزعامة الدينية إنما تحصل بثلاثة أمور. الأمر الأول العلم الواسع، فإن الناس يحتاجون طالب العلم في الفقه والحديث والتفسير والفرائض، ويحتاجونه في علوم متعددة، سعة العلوم. الأمر الثاني كمال الأخلاق، ومنه الصبر والحلم والحكمة والحلم، وأيضا الكرم وكذلك البشاشة. ثم ذكر أيضا أمر ثالث وهو العبادة الشخصية، النسك الشخصي. فليست النائحة كالثكلى، فليست النائحة كالثكلى، من بينه وبين الله خبيئة أثر ونفع، ولكن من ليس بينه وبين الله عبادة خاصة فإنه لا يستفاد منه كثيرا. ولذا كان الشيخ رحمه الله اشتهر رحمه الله كما تقول عنه ابنته، تقول كان أبي في البيت إما أن يصلي أو أن يقرأ القرآن أو أن يعلم العلم، ولا شيء ثالث رابع لهما، قرآن، صلاة، تعليم العلم لأهل البيت. هذه هي حياة العلماء، وهذه الحياة لمن يريد أن يكون له أثر، ولمن يريد أن يكون من حملة هذا الدين، ولمن يريد أن يكون من العدول الذين ينفون عن الدين ما يفعله الجاهلون ومن ليس من أهله. يحمل هذا العلم من كل خلف من؟ حفاظه؟ لا، عدوله. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خير. بإذن الله تعالى غدا نكمل بقية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونحطع غدا أن ننهي ما يتعلق بالدولة السعودية الأولى. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.